بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أقروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. نبدأ حديثنا هذه الليلة بأحد القوانين والقواعد الفقهية التي لها آثار مهمة في عبادات الإنسان وفي علاقاته الاجتماعية وفي معاملاته، وتختلف التعبيرات عنها، فتارة يعبر عنها بقاعدة الصحة، أخرى بحمل فعل المسلم على الصحة، ثالثة بالحمل على الصحة. وحاصلها أن الشارع الحكيم ينظر إلى عمل من الأعمال العبادية قد شك فيه هذا الإنسان، هل أتى به أو لم يأت به، هل أتى به على النحو الصحيح أو لم يأت به على النحو الصحيح، فيتعامل معه الشارع المقدس باعتبار أن هذا العمل العبادي الصادر من المكلف صحيح ولا يحتاج إلى إعادة ولا إلى قضاء، يتعامل معه ويحمله على الصحة. وهذا في كثير من الأعمال العبادية بل غير العبادية أيضا، عندما يشك الإنسان مثلا وهو في الصلاة في أثناء الركوع، هل أتى بالقراءة بالفاتحة والسورة أم لا، هل أتى بهما صحيحين أم لم يأت بهما صحيحين، في بعض الفروض مع نهاية العمل ومع تجاوزه في فروض أخرى، يقول الشارع لهذا العامل المكلف: اعتبر هذا العمل صحيحا وتعامل معه معاملة الصحيح. فهذا في المجال العبادي لهذه القاعدة ولهذا القانون مدخلية كبرى في تصحيح العمل العبادي. في جانب العلاقات الاجتماعية يوجه الشارع الإنسان المؤمن إلى أن يظن بإخوانه المؤمنين خيرا وأن يتعامل مع نياتهم بأفضل ما يمكن إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك. فلان دعاني إلى بيته، فلان عمل لي معروفا، فلان طلب مني كذا، فلان يدعوني إلى التعاون معه. تأتي هنا حزمة من التشكيكات، ما هو غرضه؟ ماذا يريد؟ ما هي نيته؟ شم خبي وراء رأسه؟ الدين يأتي ويقول ولا تظنن بعمل أخيك سوءا وأنت تجد له في الخير محملا. فيصحح نيات المؤمنين فيما بينهم ويأمرهم بالتعامل على أساس النية الصادقة الصحيحة إلا أن يقوم الدليل والعلم على خلاف ذلك. فعنئذ لا بد أن يرتب الإنسان موقفه على أساس العلم الحاصل لديه. فهذا ما يرتبط بالنيات والعلاقات الاجتماعية. هذه القاعدة أيضا لها دخل في أمر المعاملات الصادرة من الآخرين. فلان باع فلانا بيته والآن أنا مقدم على الشراء من ذلك المشتري. يأتي احتمال من يقول أن بيعهما كان صحيحا، لعله كان فاقدا لشرط، فاقدا لجزء، لم يكن بوجه شرعي، اذا لم يحصل بيع ولم يحصل شراء، وبالتالي انا لا استطيع الشراء. الدين هنا يقول ببركة هذه القاعدة رتب الاثر كما لو كان البيع صحيحا. فلان طلق زوجته وهي تريد ان تتزوج الان. يأتي اشكال، من الذي يقول انه طلقها وهي في طهر غير طهر المواقعة، لم تكن حائضا بوجود شاهدين عادلين، كذا وكذا. ربما لم يقع الطلاق صحيحا، ربما فقد جزءا او شرطا. الدين يأتي ويقول لك هنا ببركة حمل قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة، اعتبر ان هذا الطلاق قد وقع صحيحا، وهي ينبغي ان ترتب الاثر على ان هذه المرأة خلية عن الزوج، الا ان تعلم من طريق شرعي وحجة شرعية او يقين بانه قد فقد هذا الطلاق احد الشروط المؤثرة في البطلان. طيب، وهكذا وهكذا بالنسبة الى سائر الامور. هذه القاعدة، هذا القانون يأتي ويؤثر في تصحيح عمل الإنسان العبادي بالنسبة لنفسه، ويؤثر في تصحيح العمل العبادي أيضا بالنسبة لغيره. جئت إلى مكان والإمام بحسب بعض القرائن عادل مثلا يمكن الصلاة خلفه، ولكن لا أعلم هل قراءته قراءة صحيحة أم لا، وأنا أريد الآن أن أهتم به. هذه القاعدة تقول لك احمل فعل المسلم على الصحة وقل إن شاء الله قراءة صحيحة واتم بجماعته. نعم لو تبين لك الأمر بخلاف ذلك لا يمكن الترتيب ولا الائتمام. طيب، فهذه القاعدة في عمل الفرد العبادي نفسه، في أعمال الآخرين العبادية، في أعمال الآخرين المعاملاتية، في نياتهم ومقاصدهم وأغراضهم. وأنت ترى بهذه الحالة أن لهذه القاعدة أبعاد كثيرة وتطبيقات متنوعة، وببركتها يمكن أن تحصل لها آثار إيجابية في المجتمع سوف نتعرض إليها. أول حديثنا سيكون في المنح الاجتماعي لهذه القاعدة، ثم نتحدث عن المنح العبادي ربما في ليلة أو ليال أخرى. من جملة ما استدل به من قبل فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم على هذه القاعدة الآية التي ذكرناها في أول المجلس: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن تارة يتحدث عنه طبقا لكلام أهل الاصطلاح في المنطق كما يقولون، وهم يذكرون أن الإنسان تارة يكون له صورة وهمية تجاه الشيء، فلان موجود لو ما موجود، عندي احتمال 10% 20% أن هذا الشخص موجود. هذا يقال وهم، هو يتوهم، أنت تتوهم أن هذا الشخص موجود. إذا كان عندك المقدار من الاحتمال 10 و20 و30 و40 يقال عنده وهم، صورة جدا بسيطة عن المعرفة بوجود هذا الإنسان. فإذا تعادل يحتمل بنسبة 50% موجود، ويحتمل بنسبة 50% غير موجود، يقال له عنده شك، يشك. استوى الطرفان عنده في هذه الجهة وفي هذه الجهة، كل منهما 50 درجة، 50% عنده، هذا يقال عنده شك. فإذا مال أحد الطرفين قيل صار ظنا، 60% عنده أن هذا موجود، هذا يقال عنده ظن، 70% ظن، 80% ظن، حتى إذا وصل إلى 100% قيل عنده علم ويقين. هذا بحسب كلام أهل الاصطلاح. وأما في تعابير القرآن الكريم فالظن في القرآن الكريم استعمل في معان متعددة. واحد من المعاني استعمل القرآن الكريم، استعمل الظن في القرآن الكريم بمعنى العلم واليقين والاعتقاد الجازم، ظن ولكن بمعنى اليقين، بمعنى الاعتقاد الجزمي، بمعنى العلم، كما في قوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله مو يعني يحتملون انهم ملاقوا الله وانما شدة ايمانهم لان الاية جاية في سياق المدح لقوة ايمان هؤلاء. هؤلاء عندهم عقيدة جازمة وراسخة ويقين بأنهم يلاقوا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك استعمل كلمة يظنون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، والحال أنهم جازمون وعالمون ومعتقدون ومتيقنون. استعمل الآية هنا بمعنى الاعتقاد الراسخ واليقين الجازم. او في الآية الاخرى الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون، يعني معتقدون وجازمون ومتيقنون بانهم سوف يرجعون الى ربهم. او في الآية الثالثة قال اني ظننت اني ملاق حسابي، مو انا اظن يعني احتمل بنسبة 60 و70%، لا بقرينة ما بعدها اني ظننت اني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية قطوفها دانية. هذا الرجل كان معتقد اعتقاد قوي وجازم وعالم بأن هناك حسابا، ولذلك عمل له ولذلك استعد له. قل أنا استعديت عمل لأنني كنت أعلم أنني سوف ألاقي هذا الحساب وهذه النتيجة. فإذا قد استخدم القرآن الكريم واستعمل كلمة الظن بمعنى اليقين والاعتقاد الجازم والعلم الذي لا يوجد فيه تردد أبدا، هذا معنى. معنى آخر استعملها بمعنى الظن غير المتيقن، يعني عندنا ظن واحتمال ولكن ليس متيقنا من ذلك، كما في قوله تعالى إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. عندنا هالشكل كلام ممكن يصير ممكن هم ما يصير، ما عندنا يقين، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هذا استعمال آخر، يعني لسنا متأكدين لسنا جازمين لسنا متيقنين. وهناك استعمال ثالث، الظن بمعنى عدم التأكد مقرونا بجهة سلبية، يظنون بالله غير الحق ظنا جاهلية. هذولا عندهم ظن بالله ولكن ظن سيء، يظنون انه غير عادل، يظنون انه غير قادر، يظنون انه لا يعين، يظنون انه لا ينصر الى غير ذلك. في موضع اخر يتحدث الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. زين، فهذا ايضا استعمال جاء بمعنى الاحتمال المقرون بجهة سلبية، شيء غير متأكد منه ومع ذلك المتعلق ماله متعلق سيء وسلبي. لعل الآية المباركة التي تلوناها في البداية استعمل الظن بهذا المعنى الأخير، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فيما يرتبط بحديثنا حول حمل أولا نية الإنسان المؤمن على الصحة، لا بد أن نقول في البداية أن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الموارد، لكن القاعدة الأساسية أن تظن بأخيك المؤمن خيرا وأن نيته نية حسنة. هاي قاعدة ربما يوجد لها استثناءات، مثل ما لو ساء الزمان وأهله كما في الرواية. إذا صار الزمان سيء، صار الغلبة عند أبناء المجتمع على المشاطرة وعلى الخديعة وعلى أن يتغلب عليك، لو تغفل عن ابنك يسرقها من عندك، في هذه الحالة الظن بكل أحد يكون عجزا، نوع من السذاجة الزائد عن الحد، ايضا غير مطلوبة. يعني الاسلام في نفس الوقت اللي يجي شرع هذا ما يريد يحول الانسان المؤمن الى انسان ساذج بسيط يخدع بادنى شيء، ولكن هذه مو حالات دائمة ومو بالنسبة الى كل الافراد وليست قاعدة. تارة نحن نجي نقول القاعدة ان تشكك في كل احد حتى يثبت لك انه انسان طيب، لا هذا مرفوض. مرة اخرى نقول ثق بكل احد وغمض عينك وامشي، توقع بيد هؤلاء الصيادين الذين يسرقون مالك ويهلكون ارضك ويفسدون حياتك. ولكن نقول القاعدة الأولية في التعامل بين الإنسان المؤمن وأخيه المؤمن أن تكون هناك ثقة وأن يكون هناك توجيه لنيته، لا تتهم نية هذا الإنسان إلا أن يتبين لك ذلك. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات، الله من اتهم أخاه إن مات أخاه المؤمن إن مات الإيمان في قلبه كما ينمات الملح في الماء. الملح لما تخليه في الماء يطير يتحلل يذوب ينمات لا يبقى. اذا صار الانسان يتهم اخاه، طبعا التهمة هنا على نحوين، تهمة في نيته وتهمة ان تقيم عليه تهمة، تقول هذا سارق هذا كذا هذا كذا، والواحد يرتبط بالثاني. بس حتى الدرجة الاولى، درجة الاولى مجرد ان تتهم نيته، حتى لو ما قلت للناس هذا سارق ورحت سويت عليه دعوة في المحكمة، حتى لو اقتصرت على المرحلة الأولى هي أيضا مرحلة غير صحيحة ومنهي عنها. إنسان يعمل عملا من الأعمال تجي تقول لا هذا مو المهم ظواهر الأمور، وإنما فكر شو يريد هذا يسوي، شنو نيته، شنو من وراء راسه، وش يريد من هذا الشخص عندما يصنع هذه الأمور. من اتهم أخاه المؤمن إن مات الإيمان في قلبه. وفي الواقع هاي يعني لها آثار جدا خطرة، إذا صار بدل حسن الظن سوء الظن، بدل حمل النية نية المؤمن على الصلاح حملها على الفساد. إذا فرضنا أن التشريع ما جاء الشكل وإنما قال أي واحد يريد أن يسيء الظن ما يخالف، ما الذي يحدث؟ أفرض هذا المثال، جينا إلى هذا المجلس الحسيني نجي نقول القائمون عليه تتفكر هؤلاء يقصدون سبيل الله، تفكر يريدون وجه الله، خدمة المجتمع، لا وراء رأسهم غايات وأهداف ونيات وكذا ذولا يريدون يجمعون المال، ذولا يريدون الرئاسة، ذولا يريدون الزعامة، ذولا يريدون يخربون، ذولا ذولا إلى آخر. زين خلصنا من المؤسسين، جينا على المستمعين نفس الشيء. ما دام هي الحالة واحدة، تتصور أن المستمعين قد جاءوا إلى هذا المكان قربة إلى الله تعالى؟ كلا، وإنما لكي كل واحد يبين نفسه قدام الناس أنه مؤمن من أهل الحسينيات ومن أهل الاستماع ومن أهل القراءة ومن أهل تجمعات المؤمنين. لكن هذا وراء رأسه غايات وأهداف ما تدري عنها أنت شنو. خلصنا من المستمع. ذاك الشاب ايضا لا تتصور هذا جاي الى هذا المكان يستمع، وانما يمكن يصادف له قد بنت، يمكن يصادف له كذا طيبة غير ذلك. زين هذا راحوا ايضا المستمعين. باقي الخطيب، الخطيب المتكلم ايضا تتفكر انه هذا هم جاي في سبيل الله وللارشاد. لا، هذا طامع في الاموال، وهذا طامع في الشهرة، وهذا ورا راسه مخططات ورا راسه. زين ما حد بقى اذا لا المتكلم عنده نية حسنة، ولا المستمع عنده نية حسنة، ولا المؤسس عنده نية حسنة. من يبقى اذا في المجتمع؟ المسجد ايضا نفس الشيء. لا تتصور ان امام الجماعة جاي يؤم الجماعة طمعا في الثواب ورغبة فيما عند الله، وانما حتى يجمع اموال الخمس ويستقطب الاموال من الناس ويحصل الى السمعة وكذا. والمصلي هم لا تتصور جاي قربة الى الله الى المسجد، وانما حتى يحصل سمعة ويرائي و و و الى والمؤسس للمسجد هذا. من الذي بقى اذا؟ فلولا ان الشرع المقدس جعل هذه قاعدة وتوعد على إساءة النية وأمر بحمل نيات الناس على أصحها وعلى أفضلها لنتجت نتائج. أول نتيجة، ماكو عمل خير يصير في المجتمع على الإطلاق. ليه؟ لأن واحد يقول لك أنا جاي أسوي مسجد، وذاك يقول أنا أسوي حسينية، وهذا يقول أنا أسوي في الجمعية، وذاك يقول عندي لجنة قرآن. على شنو أحصل مسبة من الناس واتهامات وكلام أنه هذا نية كذا ويريد كذا وهدفه كذا؟ على وش أروح أقعد في بيتنا سالم ومستريح؟ فينقطع بذلك سبيل الخير. زين هذا واحد. الأمر الثاني، أن صدور المؤمنين تكون وغرة على بعضهم البعض. إذا واحد دائما بالنسبة إليه مؤسس المسجد أهدافه خراب، والمصلي فيه إنسان مراعي، وإمام الجماعة كذا وكذا، دائما تشوف نفسه وغيرة، دائما تشوف قلبه حاقد على غيره. لذلك الإسلام إجا ونهى إن بعض الظن اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أخي، لا يعلم بما في القلب إلا من خلق القلب. لاحظوا تعبير ذات الصدور. زين، اللي يقدر على تحصيل ذات الصدور من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وحصل من قبل الله سبحانه وتعالى ما في الصدور. اما واحد يجي يقول انا اعرف هذا غاياته، واعرف هذا اغراضه، وادري لوجه يسوي هكذا، من متى نزل عليك الوحي وخبرك؟ احنا ما ندري. طيب، فهذه لولا ان الله سبحانه وتعالى ببركة هذا التوجيه الاسلامي جعله في المجتمع المسلم ان يجعل كل واحد يظن باخيه المؤمن ظنا حسنا الى ان يتبين له خلاف ذلك، لانقطع سبيل الخير وتوقفت اعمال الصلاح خوفا من الناس لكي لا يساء فهمهم. واحد. والامر الاخر، تبقى سعة صدور الخلائق صدور المؤمنين حامقة على إخوانها وعلى بني جلدتها. الدين عجب لا اجتنب كثيرا من الظن، احمل فعل أخيك على أحسنه، لا تتهم النيابة، لا تقول هذا إنما فعل كذا لأنه يقصد كذا وكذا. مع الأسف هي عادة الإنسان يتعرض إلى يعني وسوسة شيطانية في أبسط القضايا. واحد قال لك مر علينا تقهوى، حتى بهالمثل يجي الشيطان وش يريد هذا؟ شنو غرضه؟ وش مخبي لي هناك؟ شنو راح يطلب من عندي؟ زين فظل تكتب وتكتب وما ادري كذا، والقضية الرجال على سليقته ربما يكون قد قال تفضل عندنا، ولو هم تنازلت عنها هو هم اسرع منك في التنازل. بس احيانا يخلي الواحد الى فد اطر معينة، ماذا يقصد، ماذا يريد، ماذا يخطط، شنو من مؤامرة قاعد يجهز الي. وعلى هذا المعدل الاسلام يجي ويقطع هذا عندما يأمر بحمل فعل المسلم على الصحة حتى في افعال العباد. راح نجي نتحدث ان شاء الله، بس اشارة نشير الان لواحد شفته في نهار شهر رمضان، شاب ماخذ الى سندويته وقاعد ياكل. اول ما يتبادر الى ذهن الانسان بوسوسة الشيطان شنو؟ انه هذا انسان فاسق متجاهر بالعصيان، هذا يعد من الكافرين ولازم واحد يقف منه موقف عنيف وشديد. لان هذا اقل احتمال موجود، بس اكو عدة احتمالات موجودة ذات الصوت. اكو احتمال مريض فيجوز له الافطار، اكو احتمال مو من اهل البلد وهو مسافر وحكمه الافطار، اكو احتمال اخر عنده مبرر ومسوغ شرعي لكي يفطر في ذلك اذا امرأة هم ايام الدورة مالته. انت بسرعة تجي تسارع الى الاتهام ان هذا انسان فاسق ومتجاهر بالمعصية. لماذا؟ مما ينقل ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا المعلم الاكبر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان في يوم من ايام شهر رمضان، وبعد يوم شك حتى تقول هذول قاموا وهذول ما قاموا، لا، يوم من ايام شهر رمضان قدامهم مائدة مبسوطة وقاعدين ياكلوا. تعجب من هذا الامر في دولة امير المؤمنين، في خلافة امير المؤمنين. امير المؤمنين غير ان فرد عادي مسؤول عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو حاكم شرعي له مسؤولية تجاه تحصين المجتمع من هذه الامور. هل مثلا اجى امير المؤمنين واقام عليهم الحد او مثلا شتمهم او وضخهم؟ كلا، وانما جاء اليهم كما نقل قال هل القوم مرضى؟ جماعة مريضين؟ قالوا لا. مسافرون؟ قالوا لا. قال تعلمون ان اليوم شهر رمضان؟ يمكن ما يدرون، ناسين غافلين غير ذلك. يدرون اليوم شهر رمضان؟ قالوا نعم. تعلمون ان هذا مفطر للصيام؟ قالوا نعم. فأمر بهم ذات الوقت وعزهم. هل ما اجى مباشرة لهم واتهمهم واقام عليهم التعزير، وانما استنفذ ما يمكن استنفاذه من الاعذار؟ اذا مو مسافر ولا مريض ولا ناسي ان هذا شهر رمضان ولا جاهل بأن هذا يفطر الصيام ويفطر الصيام، يعني ليش انت تسوي هذا؟ انت عاصم متعمدا جهارا ايضا، وانا كحاكم شرعي مسؤوليتي ان اعذرك بما اراه مناسبا. بالفعل امير المؤمنين بعد ما استنفذ معهم كل تلك الامور أخذهم وأزرهم ضربهم كل واحد اللي يستاهل. طيب كثيرا ما يحصل أن الإنسان تحت تسويلات الشيطان يبعد جانب الاحتمال الحسن ويقرب جانب الاحتمال السيء، بينما الإنسان مأمور شرعا أن يعكس ذلك. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها محملا في الخير. قال لك حكاية، قال لك حكاية يحتمل هو مازح وهازل وليس جادا فيها، يحتمل قبلها قال كلمة زين، هذه الكلمة تغير المعنى بين أن يكون هذا كاذب أو غير كاذب، الفرق تماما مختلف أو ليس بكاذب، ما سمعت أنت الكلمتين معا أو هو لم يعرب عنها ولم يخرجها بشكل واضح. لا تظن بيها سوء وأنت تجد لها في الخير محملا، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. هذا الظن إثم لماذا؟ لأنه يتعدى الإنسان فيه على حق أخيه المؤمن من غير مبرر. تارة واحد يعتدي على أمواله، تارة يجعل نيته نية سيئة من غير مبرر ومن غير جهة من الجهات. زين، فالقرآن الكريم استعمل هذه اللفظة، إن بعض الظن إثم واجتنبوا كثيرا من الظن، فيما يرتبط بالاحتمال الذي يكون متعلقه سيئا. تعال ظن بخير ما دام انت ما متأكد لا من الصوب ولا من الصوب، بدل ان تقول هذا انسان منافق، هذا انسان مرائي في عمله، هذا انسان ما ادري وراء راسه دواهي، هذا انسان مصلحي، تعال ظن بي فظن خيرا في تلك الجهة الاخرى، ما يكلفك هذا شيء، وانت تكون قد وقفت موقفا اخلاقيا من جهة وشرعيا من جهة اخرى. فالقرآن الكريم احيانا استعمل الظن بمعنى العلم واليقين والاعتقاد الجازم، احيانا استعمل الظن بمعنى الاحتمال فقط، احيانا استعمل الظن بمعنى الاحتمال الذي يكون متعلقه وجهته جهة سيئة. ظانين بالله ظن السوء، عدهم ظن الجاهلية، هذا يظن بالمؤمن سوءا، يظن أن نيته نية سيئة وفاسدة، هذه كلها مما تشملها الآية المباركة، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن ما إله موافقة للواقع بهذا المعنى، وفوق ذلك الإنسان يأثم بمثل هذه الظنون، يغر صدره، يخرب تعادله. ترى المشكلة مو فقط مشكلة اجتماعية، تعلمون لما الإنسان يظن ظن سيء أول أثر أثر اجتماعي كما ذكرنا، أثر آخر قلبه يفسد، قلبه يفسد، لأنه لما يمرر هالخاطر، هذا الخاطر وهذه الفكرة تخلف آثارا سيئة في داخل قلبه ولو بنسبة من النسب. شايف هذا المصفات لما يمر عليه الأشياء يبقى في المصفات شوائب، يبقى فيه قاذورات، يبقى فيه أوساخ، وهذه هي التي تعلق بالقلب. أنا يمر علي ذكر فلان بسرعة أبادر إلى اتهام نيتي أنه هذا إنسان مو مستقيم النية، هذا إنسان صاحب مصالح، هذا إنسان غير مخلص، هاي الخواطر كلها تمر على قلبي وتخلف في هذا القلب شوائب فتفسد القلب بالتدريج. هل معنى من الظن غير الموافق للحقيقة غير الموافق للواقع اللي يودي الإنسان إلى ما يرديه هو الذي تشير إليه العقيلة زينب سلام الله عليها في خطبتها أمام يزيد؟ أظننت يا يزيد أنت هذا الشيء في خاطرك يتردد ويبقى مع أنه لا دليل عليه ولا علم يؤيده هذا الخاطر؟ أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة؟ صورت لما سيطرت على الأمور ظننت عندما غلبتنا وقتلت رجالنا تتصور أنت كريم على الله؟ تتصور أن إحنا ما عندنا شأن ومنزل عند الله؟ أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة؟ فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا. لا تصف جهلا هذا الظن الخاطئ ليغريك بمتابعة الجهالات. لا تطش جهلا أنسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يثنى الطلقاء؟ يظهر أن العقيلة زينب لاحظت أن هناك احتجاب للنساء. إذا صح ما ذكره المؤرخون من دخول هند زوجة يزيد كأنها لاحظت أن هناك جهة محجوبة نساء وأكو مجلس رجال. الإماء الأمويات والحرائر وزوجات الأمويين محفوظة في الخدر والصون ووراء الستر وبنات رسول الله مخدرات علي وفاطمة كما تقول قد أبديت وجوههن وهتكت ستورهن في مثل هذا المجلس. لذلك هذا المعنى استثارها تقول أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك؟ استاذك أنك أنت مؤمن أو ما مؤمن مسلم أو ما مسلم احتكم إلى منطق العدالة. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هدكت ستورهن وأبديت وجوههن يستشرفهن أهل المناهل والمناقل وينظر إليهن الشريف والوضيع والصغير والكبير ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. هذا من العدالة؟ هذا الصوت اللي تردد في ذلك المكان يذكر بخطاب أمير المؤمنين ولهجته وفصاحة أبي الحسن وبلاغته ينتقل إلى جهة النساء المستورات كما في بعض الأخبار. فتسأل هند بنت عبد الله ابن عامر ابن كريم زوجة يزيد أن يا خادمة انظري من المتكلم اشوف فصاحة وبلاغة وزودة حجة من المتكلم اللي عندها القوة هذه وهالجرأة هذه. رجعت الخادمة واذا بها تقول المتكلم امرأة يقال لها زينب. ويحك ارجعي زينب في النساء كثير زينب ابنة من؟ رجعت الخادمة عز عليك رسول الله هذا الخبر وإذا بها تقول سيدتي المتكلم امرأة يقال لها زينب ابنة علي بن أبي طالب. رفعت يدها فكت وجه الخادمة قبحك الله
وقبح ما جئت به. زينب ابنة علي بن ابي طالب عقيلة الهاشميين مخدرة الطالبيين، هاي في حماية اسياف ونجدة واباء، ما الذي يأتي بها الى مجلس الرجال في الشام؟ قالت هو ما اقول لك، لما سمعت هكذا اماطت الستار، خرجت من غير ستار. بعض ارباب المنبر يقول قام يزيد اليها والقى رداءه عليها. عجيب، تحجب هذه المرأة وتكشف تلك المرأة، واذا بها تنظر الى زينب. هذه زينب نادت بلسان حالها انا زيادة يا اب انا زيادة باللي يحجون عني فعني يا انا سليت المصايب ما قريت من زغر سني انا صار البشا والنوح فني. جيبك لهنا يا زينب، ما الذي اوصلك الى هذا المقام؟ انا وين 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 الدواوين؟ اي والله انا شو اسوي هني عني بعيدين. انا لا عباس يبراني ولا حسين، اي والله انا لا عباس يبراني حسين. يضربوني يضربوني من بكي وتهمل العين، فأوقفها مثل الإماء في ابتياعها وأبرزها، لكن وأبرزها تحمى بضاوي شعاعها وجرعها الأعداء ذول لسماعها. يسب أبوها عند السهل بقناعها ولا تدرى إلا ساعدون وذنوب. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.